بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تقدم معنا في الدرس السابق أن مسألة التكفير والتفسيق من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الله عز وجل ومردها إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه لا يجوز لأحد أن يقدم على هذه المسألة لما يترتب عليها من أمور عظيمة وأمور خطيرة. وقد أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى بالأحاديث التي جاءت بالتحذير والتنفير من تكفير المسلم بغير الحق أو بمجرد الظن. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قاعدة أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير، أنها مبنية على أصلين: الأول أن ينطبق أو أن يدل الدليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الكفر، على أن ذلك العمل أو ذلك القول أو ذلك الاعتقاد بأنه كفر، وهذا من حيث العموم. ومن حيث الخصوص لا بد أن ينطبق ذلك الحكم المعين على الشخص المعين، فإن انطبق على ذلك الشخص المعين ذلك الحكم فلا يكفر ذلك المعين إلا بعد أن تستوفى في حقه الشروط وتنتفي الموانع. ومن هذه الشروط شرط العلم، أي لا بد أن يكون عالما بالمخالفة، وأنه خالف في هذا، ولا يشترط أن يكون عالما بأن ذلك الفعل كفر، يكفي في ذلك أن يكون عالما بالمخالفة أنه خالف وارتكب مخالفة في ذلك القول أو الاعتقاد المعين، كما أشرنا إلى هذا في دروس في حال أولئك الذين قال الله عز وجل عنهم، الذين قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء فأنزل الله عز وجل على رسوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا الشرط الأول، وهو من الشروط المتفق عليها، أن يكون عالما بالمخالفة. هذا شرط. ومن الشروط المذكورة، ومن الشروط الذي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى الذي يجب أن تكون موجودة في المعين حتى يكفر، يجب أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، ومن الشروط أيضا أن يكون قاصدا عامدا لذلك القول أو اللفظ، بمعنى أنه لم يصدر عنه على سبيل الخطأ وإنما وقع منه عمدا وقصدا، وأن يكون مريدا مختارا، أي لم يكن مكرها. وفي مقابل هذه الشروط موانع، فمن الموانع الجهل، والجهل على قسمين: جهل يعذر به وجهل لا يعذر به. فالجهل الذي يعذر به هو الناتج عن عدم معرفة الحق وعدم القدرة للوصول إليه، كالناشئ في بادية بعيدة أو من كان حديث عهد بإسلام. وجهل ناتج عن عدم العلم بسبب الإعراض عن العلم، فهذا لا يعذر به. وكذلك في مقابل البالغ أن يكون ليس ببالغا، فهذه كذلك من الموانع في التكفير. وفي مقابل العاقل من لم يكن عاقلا كالمجنون ونحوه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. جاء عن مجموعة من الصحابة، جاء عن علي وجاء عن عائشة وجاء عن غيرهم. وكذلك في قولنا أن يكون عامدا، خرج منه غير العامد والقاصد، أي من حصل منه ذلك على سبيل الخطأ، على سبيل الخطأ، كحال ذلك الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وألا يكون مكرها، وألا يكون مكرها، هذه من الموانع، لأن المكره من الموانع، لكن المكره سيأتي الكلام عليه بضوابط، له ضوابط. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة، بغير إرادة منه، ولذلك صور. منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به، فلا يكفر حينئذ. إنسان يعذب ويخشى على نفسه، يخشى على نفسه من القتل مثلا، فهل له أن يقول كلمة الكفر؟ الجواب: إن بلغ به الإكراه مبلغه وصار من أهل الإكراه المرجى فلا بأس. قال رحمه الله تعالى: فلا يكفر حينئذ، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الله عز وجل استثنى المكره في هذه الآية، ولكنه بشروط. استثناه ولكن بماذا؟ بشروط. الله عز وجل يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه، أيش حكمه؟ قال: فعليهم غضب من الله. لكن استثنى من؟ قال: إلا من أكره. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. طيب، ما هو الإكراه؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: لابد أن يكون الإكراه معتبرا، وأن يكون ملجئا، بحيث أنه لا يستطيع مع ذلك دفعه بحال، ويخشى ويتحقق مع ذلك أنه هالك وما شابه ذلك. فهذا هو الإكراه المعتبر، هذا هو الشرط الأول، أن يكون الإكراه معتبرا، أن يكون الإكراه إكراها معتبرا، وليس أي إكراه. الثاني من الشروط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان اطمئنانا تاما. فمن تزعزع اطمئنانه وشك كفر بالله. الثالث أن لا يشرح بالكفر صدرا، وإنما يكون غاية أمره وعمله بمجرد لسانه، والقلب منكر لها، يقول كلمة الكفر بلسانه والقلب منكر لها مشمئز منها، ولكنه يقولها بسبب الإكراه. فمن توفرت فيه هذه الشروط لم يكفر، ومن اختل فيها وإن اختل فيها شرط من الشروط كفر بالله العظيم. أشار إلى معنى هذا إلى هذه الشروط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول، وكذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مواطن من كتبه. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول شدة فرح أو حزن أو خوف أو نحوه. الشيخ رحمه الله تعالى ذكرها هنا من قسم الإرادة، أن يكون مريدا، وهذا أن يكون في قسم ماذا؟ أن يكون عامدا قاصدا، لأن العمد يقابله ماذا؟ عدم العمد، والقصد هو الخطأ. فالشيخ رحمه الله تعالى ومنها قال أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك، ودليله ما ثبت في صحيح مسلم. طيب، أولا أن يغلق عليه فكره بمعنى أن الفكر من شدة الفرح لا يدري ما يقول، أو من شدة الحزن والكآبة لا يدري ماذا ما يقول، أو من شدة الخوف لا يدري ما يقول، وهو ما يعبر عنه العلماء بأنه أصابه نوع من الذهول، يتكلم بشيء لا يدريه بسبب أنه ماذا منذهل، إما بفرح شديد أو بحزن شديد أو بخوف شديد. فهذا إذا بلغ به الأمر كذلك بحيث أنه لا يدري ما يخرج من فيه وما خرج وما طلع من رأسه، فمثل هذا يكون معذورا. واضح على جماعة؟ يحصل لبعض الناس في شدة خوف أو في شدة فرح أو في شدة حزن يصيبه نوع من ماذا؟ من الذهول، فيقول ما لا يعلم، يخرج من لسانه ما لم يعلم. إذا رجع وقيل له: ماذا، إيش هذا الكلام الذي قلته وماذا قلت؟ يقول: ما قلت هذا. أي عندما يفيق، عندما ماذا؟ يفيق من ذلك الذهول. قال: ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هم كذلك إذ هو بها قائمة، فإذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. واضح هذا يا جماعة؟ أخطأ من شدة ماذا؟ الفرح. أصابه نوع من ماذا؟ من الذهول، من شدة الفرح، فقال هذه الكلمات هو لا يريدها ولا يقصدها. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى ابن القاسم: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. وهذا من شيخ الإسلام رحمه الله، نقول من الشيخ عن شيخ الإسلام يبين هذه المسألة، وهو أن من وقع، قال: فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد وقصد الحق فأخطأ لم يكفر. من أراد الحق مجتهدا فإنه لا يكفر. فإذا يشترط في المجتهد أمران: الأول أن يستفيق وسعه في نيل أو في تحصيل الحق، أن يستفيق وسعه لأجل الوصول إلى الحق، والثاني أن يقصد من ذلك الوصول إلى الحق فيكون قاصدا للحق مريدا له، لم يحل بينه وبين الحق إلا أنه استفرغ وسعه فأخطأ فظن أن الحق فيما وصل إليه من الاجتهاد، فمثل هذا معذور بل قد يكون مأجورا على اجتهاده. إذا قال الشيخ وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، يغفر له خطأه. ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر. الكافر من عرف الحق وأباه وأعرض عنه واستمر على ما هو عليه من الكفر والطغيان فهذا كافر. قال ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق، من اتبع هواه هذا يقابل ماذا؟ الشرط الثاني في الاجتهاد. الشرط الثاني قلنا أن يقصد ماذا يا جماعة في المجتهد حتى يكون معتبر اجتهاده؟ أن يكون ماذا؟ قاصدا لإصابة الحق، وهذا اتبع هواه أي لم يقصد اتباع ماذا؟ إصابة الحق. قال وقصر في طلب الحق، وهذا يقابل الشرط الأول من شروط ماذا؟ الاجتهاد الذي يعذر به صاحبه. واضح هذا يا جماعة؟ قصر اتبع هواه وكذلك قصر في طلب الحق. قال الشيخ وتكلم بلا علم، قال فهو عاص مذنب. فهو عاص مذنب هذا يحصل في بعض الناس، قد تكون عنده فكرة وعنده مسألة فيريد أن ينصرها، يريد أن ينصرها وهو في قرارة نفسه قد يعلم ولو بالإشارة أنه ليس على الصواب، ولكن يريد أن ينصر القول الذي قال به اتباع الهوى، ثم بعد ذلك كذلك لم يستفرغ الوسع، لم يستفرغ الوسع والجهد في تحصيل الحق، بل اكتفى بما هو عليه ماذا؟ من البحث اليسير، أي وجد عبارة أو كلام عالم معين يوافق قوله فقال هذه هي الحجة. فمثل هذا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى قال فهو عاص مذنب، فهو عاص مذنب أي لا يكفر، أي لا يكفر بسبب هذا التقصير. واضح هذا الأمر أم لا؟ قال ثم قد يكون فاسقا أي لأنه خالف الأمر عامدا أو قل مقصرا عن تحصيل الحق. قال وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته، قد ترجح على سيئاته. واضح هذا الأمر؟ أي قد يكون عالما لكنه في مسألة معينة اعتقد أنها الحق، ثم ما ذهب يبحث عن الحق لا، ولكن ذهب ليجد من يقول بقوله فينتصر له. واضح هذا الأمر؟ فمجرد أن يجد من يقول بقوله من المعتبرين قال فلان بهذا القول ثم نصر هذا القول وقال هذا هو الصواب، فيكون مقصرا في تحصيل الحق متبعا لماذا؟ لهواه، كذلك قائلا على الله عز وجل في هذه المسألة المعينة بماذا؟ بغير علم. فما حاله؟ قال الشيخ قد يكون فاسقا وقد تكون له حسنات ترجح على ماذا؟ على سيئاته. قال رحمه الله وقال فيه أيضا المجموع المذكور في كلام الله هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. المسائل الخبرية القولية أي مسائل الاعتقاد، أي مسائل الاعتقاد، والمسائل العملية أي مسائل العبادات والمعاملات والأخلاق ونحوها. قال وما زال السلف يتنازعون، وفي قول الشيخ رحمه الله تعالى وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العلمية، إشارة إلى بعض الناس الذين يقولون يكون العذر في المسائل الاجتهادية أما المسائل العلمية فلا عذر، فلا عذر، وهذا القول ضعيف بل قول باطل، بل العذر في هذه المسائل جميعا العلمية والعملية. ومن فرق لم يأتي ببرهان ولا دليل يقوي قوله ويدلل عليه، بل الصواب على ماذا؟ على أن العذر يعم هذا وهذا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال رحمه الله تعالى: وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، أي العلمية والعملية، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. أي الأئمة رحمهم الله تعالى يقولون مثلا: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، لكن هل يحكمون بهذا الحكم على كحكم عام، أم أرادوا به الأعيان بحكم خاص؟ بمعنى أن زيدا من الناس إذا قال القرآن قال إن القرآن مخلوق قلنا أنك كافر، وعمر قال إن الناس إن القرآن مخلوق قلنا له أنك ماذا؟ قلنا له إنك كافر. أم مراد العلماء رحمهم الله تعالى من قال كذا فهو كافر على وجه العموم؟ الواجب ماذا؟ الجواب أنه على وجه ماذا؟ على وجه العموم. لذا يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق. القول حق أنهم يكفرون من قال هذا، وهذا مجمع عليه، يقولون من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر إجماعا. الجواب نعم، كافر إجماعا، لكن هل هذا الكفر في حق الأشخاص المعينين، أم هذا الكفر عام في هذا الحكم العام؟ واضح هذا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لكن يجب التفريق بين ماذا؟ قال: بين الإطلاق، أي بين الحكم العام وبين إطلاق الحكم العام، وبين ماذا؟ وبين التعيين. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ قال: إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، أي من باب الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا، أي القول الذي يقول به المخالف تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا، وكنت دائما أذكر إلى آخر كلامه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قد يكون القول الصادر من القائل تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول مثلا: من كان حديث عهد بإسلام، حينما يقال له زكي يقول: الزكاة ما هي من دين الله عز وجل، ومن قال إنها من دين الله فهو كاذب، جاهل ليس عالما ولم يعلم بالحكم لا من قريب ولا من بعيد، فمثل هذا قد يعذر بماذا؟ بجهله. واضح هذا الأمر؟ وأيضا رحمه الله تعالى يقول: وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها، سمع النصوص حكم كذا كذا حكم كذا كذا، قال ولكن ولم تثبت عنده، أي أن تكون نقله إليه ناقل لا يعتمد عليه، أن تكون هذه النصوص نقلت إليه بواسطة ناقل لا يعتمد عليه، فيقول: هذه النصوص لم تثبت عندي يقينا، ليس عن لعب ولكن عن حقيقة وعن صدق. قال: وعارضها عنده معارض آخر، بمعنى أنه أتى بنص يقول: عندي نص آخر يدل على خلاف ما ذكرت، فيكون عارضه بمعارض. قال: أوجب تأويلها وإن كان مخطئا، أي إن كان مخطئا في إظهار ذلك المعارض أمام ذلك النص الذي قد يكون صريحا، ولكنه ماذا؟ ولكنه قاله تأويلا مخطئا في ذلك. قال: وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين ففعلوا به ذلك، فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: خشيتك فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، أي اعتقاد عدم المعاد، اعتقاد عدم المعاد هذا كفر باتفاق المسلمين، وهذا من عقائد المشركين اعتقادهم عدم المعاد. أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. قال رحمه الله، قال لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. واضح هذا يا جماعة؟ من كان مجتهدا يريد الحق وساع في تحصيله واستفرغ وسعه ولكنه لم يصبه، فهو أولى بماذا؟ فهو أولى بأن يغفر الله عز وجل له خطأه. واضح هذا يا جماعة؟ إذا كان ذلك الرجل الذي قد أسرف على نفسه بالمعاصي ثم عند الموت قال لبنيه ما قال، ذروني احرقوني ثم ذروني في يوم عاصف في ماذا؟ في الريح، إلى أن قال إلى آخر كلامه، ومع هذا الله عز وجل لما سأل لماذا فعلت هذا قال خشيتك يا رب فغفر له. فكيف بالمجتهد الذي هو يقول هذا القول متقربا إلى الله عز وجل ويعتقد أنه الحق وإرادته الحق ونصرة الحق، فهو أولى بماذا؟ فهو أولى بالعذر من غيره، فهو أولى بالعذر من ماذا؟ من غيره. قال رحمه الله، وبهذا علم الفرق بين القول والقائل، بين القول أي القول العام والقائل أي المعين، وبين الفعل والفاعل كذلك الفعل أي العام والفاعل أي المعين. فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا أي من حيث العموم يحكم على قائله أو فاعله بذلك أي من حيث الخصوص والتعيين، فيفرق بين الأمرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مجموع الفتاوى، وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من أحكام المتلقى عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم أهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حق شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وهذا كثير. من هذا مثلا ما حصل بين عمر وبين هشام بن حكيم بن حزام، حينما سمع عمر هشام بن حكيم بن حزام يقرأ القرآن على خلاف ما سمعه عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به يجره إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ هشام فقال كذلك أقرأتك، ثم قال عمر اقرأ فقال كذلك أقرأتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال كلاكما محسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعمر أنكر أن يكون هذا من كلام الله وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه ذلك، حتى بين له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قاله. واضح هذا الأمر أم لا؟ فقد ينكر الإنسان ما هو ماذا؟ ما هو حق وما هو معلوم. كذلك كم نسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في أحاديث كثيرة تقول مثلا في قصة بولة في حديث حذيفة، تقول من أخبركم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بال قائما فلا تصدقوه، وحذيفة يقول كما في الصحيحين بال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قائما وأنا أستره. ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أهل قليب بدر من المشركين قال لعمر رضي الله عنه وأرضاه: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؟ قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه: رحم الله ابن عمر، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما قال: إنهم يعلمون ما أنتم بأعلم لما أقول منهم. واضح هذا الأمر أم لا؟ فهذا من هذا الباب، فهذا من هذا الباب، فهذا يعذر صاحبه لأنه ينكر ما يظنه أنه ماذا؟ ما يظن أنه منكر، ولم يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قاله، ولو ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لرجع إليه وسلم، كما حصل في قصة من؟ في قصة من؟ في قصة عمر، في قصة عمر مع هشام بن حكيم. قال رحمه الله تعالى إلى أن قال: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، عن الخطأ والنسيان، كما قال، كما قال ربنا عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال رحمه الله تعالى: وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. ومن تبين له الحق، ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاده لاعتقاد كان يعتقده، أو متبوعا كان يعظمه، أو دينا كان يؤثر، أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسق، من كفر أو فسوق، بحسب المخالفة. إن كانت فسق فهو فاسق، وإن كان كفرا فهو كافر، كما تقدم بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. قال: فعلى المؤمن أن يبين، أن يبني معتقده، فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما، أي متقدمين مقدمين على كل شيء، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على، يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل كتاب، فيجعل الكتاب والسنة متبوع تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه طريق من طريق أصحاب الهوى لاتباع الهدى، وقد ذم الله هذه الطريق في قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أي أن طريقة أهل، أن طريقة أن طريقة أهل الحق هي أن يجعلوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمامهم، يسيرون بسيرهم ويقفون بوقوفهم، لا يتعدون الكتاب والسنة. وأما طريقة غيرهم من أهل الأهواء فإنهم ينصبون أئمة يجعلون أقوالهم لهم رائدة وعلى طريقتهم هم سائرون، فإذا جاءهم النص من الكتاب أو السنة أعادوه إلى آراء أصحابهم، ولو على سبيل ماذا؟ على سبيل التأويل الباطل البعيد. قال: والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه، فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤاله يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال: فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهذه الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله: تم في يوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 1404 من الهجرة بقلم مؤلفه فقيل إلى الله محمد بن صالح العثيمين.